بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنذكر باختصار ما مر في درس الأمس من أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أصل في مستهل الرسالة التدمرية أصلين عظيمين، أحدهما يتعلق بالتوحيد والصفات، والثاني يتعلق بالشرع والقدر، ونحن نشتغل الآن بالأصل الثاني المتعلق بالشرع والقدر. فبين رحمه الله أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بخلق الله تعالى وتقديره للأشياء وعلمه بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن تكون، فقد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون، بل وما لم يكن كيف لو كان يكون، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل شيء بقدر، وكل شيء بمشيئته، وكل شيء بخلقه، فما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا خالق إلا الله. كما أنه أيضا يلزم كل أحد أن يمتثل طاعة الله عز وجل، وأن يقوم بعبادته التي لأجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فيتعين على كل أحد أن يعبد الله تعالى تحقيقا لحكمة الخلق وحكمة إرسال الرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا الذي تقدم هو دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به جميع أنبيائه ورسله، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأمرهم بإقامة الدين الواحد وعدم ونهاهم عن التفرق فيه. فدين الله تعالى واحد، هو دين الإسلام على مر العصور والقرون، وهو الإسلام بالمعنى العام الذي هو مشتق من الاستسلام والخضوع، فهذا دين الأنبياء جميعا لا يختلفون. ولهذا أثبت الله تعالى أن دينهم واحد، وأثبت نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء دينهم واحد، وأنهم إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فدينهم واحد وشرائعهم متنوعة، وتنوع الملة والوجهة والمنسك لا يعني أن الدين ليس بواحد، فإن الدين الواحد قد يقع فيه حكم ثم ينسخ، فكيف بين الملل نفسها؟ فكل هذا لا يخرج الدين عن أن يكون دينا واحدا، فإن دين الله عز وجل هو ما أمر به في وقت من الأوقات، فمن أطاعه فهو على دين الله، ومن خرج عنه فقد خرج عن دينه. ولأجل ذا نهى الله تعالى عن التفريق بين الأنبياء وعن تبعيض الدين، فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن لا يجوز التفريق بين رسل الله، لا نفرق بين أحد من رسله، لأن دعواهم واحدة، وهذا هو ما هدي إليه أهل الإسلام، فإنهم يرون أنبياء الله دعواهم واحدة بخلاف اليهود والنصارى. ومن زعم أن ثم عدة أديان سماوية فقد أعظم على الله الفرية، فإن الدين واحد لكن الشرائع متنوعة. وبين الشيخ رحمه الله أن لفظ الإسلام موجود في الأمم السابقة، كما قال الله عز وجل في عن أنبياء بني إسرائيل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان. وقال عن الحواريين: واشهد بأننا مسلمون. بل مؤمن الجن قالوا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فلهذا كان أفرح الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل الكتاب الموفقون الذين اغتبطوا وفرحوا ببعثته وبإنزال القرآن، فآتاهم الله أجرهم مرتين لإيمانهم بنبيهم السابق وبالنبي المبعوث. فلا يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دينا غير دين الإسلام الذي هو بالمعنى الخاص، أي ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه، فهو مصدق لما فيه من عقائد وأخبار ومهيمن على ما فيه من أحكام، فيثبت وينسخ كما تقتضيه مشيئة الله وحكمته وعدله بين عباده. هذه أصول عظام يجب التنبه لها والتفطن، وعلى وجه الخصوص حينما تثار الدعوات إلى توحيد الأديان وتقريب الأديان، فيجب أن يستحضر الإنسان هذه المعاني ويعلم أن المطلوب من المسلمين أن يدعو الناس إلى الانخراط في دين الله، لا إلى الالتقاء مع غيرهم في منتصف الطريق أو البحث عن أوجه التشابه والاتفاق وإبرازها وإقصاء أوجه الاختلاف وإخفائها، لا، ما هذا بمنهج قرآني ولا بسنة نبوية. فقد قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعلى هذا سار النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للمشركين في مكة: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وكذا صنع مع يهود المدينة، فإنه كان يدعوهم صراحة إلى الإسلام ويقول: يا معشر يهود ائتوني باثني عشر رجل منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يرفع الله اللعنة والغضب التي غضبها على كل يهودي تحت أديم السماء، فلا ينبعث له إلا رجل واحد. وكذا عامل نصارى نجران، فإنهم أتوا وأنزلهم مسجدا وناظرهم إلى أن باه لهم، وأنزل الله الآيات التي فيها تعالوا إلى كلمة سواء، ثم ختم ذلك بالمباهلة فأبوا ورجعوا ونكصوا على أعقابهم ورضوا ببذل الجزية لعلمهم بأن ما جاء به هو الحق. وكذلك حينما ذهب أصحابه، حينما هاجروا إلى الحبشة قبل ذلك، ما دخلوا مع النصارى في اتفاقيات ولا محالفات دينية، وإنما دخلوا بصفة جوار، وهذا أمر يسع المسلم في كل مكان، ولكنهم لم يتنازلوا قيد أنملة عن شيء من دينهم، وأبوا أن يوافقوا نصارى الحبشة على قولهم في عيسى بن مريم، وتلوا على النجاشي وبطارقته صدر سورة مريم حتى أبكوهم وأخذلوا لحاهم ومصاحفهم من البكاء. وكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين ساحوا في الأرض فاتحين، دعوا الناس إلى عبادة الله، فكانوا يخيرونهم بين ثلاث: إما الدخول في الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما بذل الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما السيف. هذا الذي ساروا به عليه أجمعين حتى طبق الإسلام أرجاء الأرض، ولم يعمدوا إلى شيء من صور التلاقي والتقارب والتلفيق التي يدعى إليها بين الفينة والفينة. فعلى المؤمن أن يكون على بينة من ربه في هذا الأمر، ونتم ما بدأنا به. تفضل يا عزام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين وجميع المسلمين: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه.
حسبك. نعم، هذا هو رأس الأمر، هذا هو رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الإسلام بالمعنى العام الذي جاء به جميع أنبياء الله، الدعوة إلى توحيد العبادة. وقد أكثر الله تعالى من ذكر هذا التوحيد على لسان إبراهيم عليه السلام، فلا تكاد تجد نبيا ممجدا في القرآن العظيم يكثر ذكره مثل إبراهيم عليه السلام، وحق له، فإنه إمام الموحدين في الأولين، كان عنده من توحيد رب العالمين في الظاهر والباطن ما لا يماثله أحد. ولهذا جعل الله تعالى النبوة في عقبه وجعل له ذكرا في العالمين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد غاية التحقيق ودعا بذلك وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كما تلونا في الآيات السابقة الأمر جد واضح أن دعوة المرسلين جميعا دعوة إلى توحيد الله بالعبادة وإفراده بها وعدم خلطها بشيء من ألوان الشرك، فإنه من أشرك مع الله أحدا تركه وشركه، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يتم التوحيد إلا بنفي الشرك، ولهذا يجمع الله تعالى بينهما: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. الدين يقوم على هذين الساقين، على توحيد الله ونبذ الشرك، فلا يتم أحدهما إلا بالآخر. ثم يستتبع ذلك كما مر بنا فيما قرأنا من متون سابقة من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: البراءة من أهله، فإن من لازم توحيد رب العالمين والبراءة من الشرك البراءة من أهله. وتأملوا في حال إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك إذا رأيت إيمانا باردا وإذا رأيت قوما لا يبالون بالشرك وأهله ويوادونهم ويخالطونهم فاعلم أن في إيمانهم دخن وأنهم لم يدركوا حقيقة العبودية والتوحيد، وإلا لهاجت نفوسهم وأبت أن تواد غير الله أو أن تطمئن وتستكين إليه. فإن علامة صدق التوحيد هو البراءة من الشرك وأهله. ألم يقل الله تعالى آمرا النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه قضايا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. ثم قال:
وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك بالشياطين. فقال عن النصارى:
عندك هكذا بالشياطين بالجمع ولا بالشيطان؟
الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والربان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، إلى قوله: واتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم حسبك. هذه القطعة السابقة تضمنت أن الله سبحانه وتعالى قد حكى في كتابه الشرك وأنه وقع في الملائكة وفي الجن وفي الصالحين في الأنبياء، وقع من أمم متعددة، وأنه بعث أنبياءه ورسله لنقض هذا الشرك وتوحيده سبحانه وتعالى بالعبادة، فكان ما بعث به أنبياء الله ورسله هو الدعوة إلى توحيد العبادة، كما قال كل واحد منهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعمم الله ذلك بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول، والرسول النكرة في سياق النفي، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأنبياء الله مبعوثون بتوحيد العبادة وإخلاصها لله رب العالمين، هذا أمر بين واضح. وأقوامهم لم يكونوا يشركون في توحيد الربوبية، بل كانت جميع أمم بني آدم تقر بأن الله تعالى من حيث الجملة هو الخالق الرازق المالك المدبر، هو الذي ينزل الغيث وينبت الأرض ويدر الضرع ويحيي ويميت، لا ينازعون في هذا، جميع أمم بني آدم مقرة بهذه القضية. ولم يكفر الله تعالى اليهود والنصارى على شرك في الربوبية، وإنما على شركهم في العبادة، حيث زعموا أن المسيح أو العزير ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة، ويتوجهون له بالعبادة والدعاء دون الله، كما قال الله تعالى في كتابه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي يتأله لهما بالدعاء والتضرع. فالله سبحانه وتعالى إنما نعى على هذه الأمم وقوعهم في شرك العبادة. وأما أمر الربوبية فهو أمر فطري جبلي يقر به عامة بني آدم، وإن كان قد يقع منهم شيء من الانحراف في بعض مسائله وجزئياته، لكن من حيث الجملة لا يعرف أن أحدا من بني آدم يثبت للكون خالقين وصانعين متكافئين، لا يوجد هذا. غاية ما يذكر عن المجوس الثنوية، وسموا ثنوية نسبة إلى رقم 2، حيث إنهم يثبتون خالقين، إله النور خلق الخير وإله الظلمة خلق الشر، وهم مع ذلك لا يجعلونهما متكافئين، فيعتقد في أحد قوليهم أن الظلمة محدثة وليست قديمة، ومعنى أنها محدثة هي أنها مخلوقة لله تعالى، فهي أنقص من إله النور. والقول الآخر أنها قديمة، لكن حتى من قال منهم أنها قديمة قالوا لا تفعل إلا الشر، وهذا نقص في ذاتها وفي صفاتها ومفعولاتها عن النور. فتبين بذلك أنه لا يوجد أحد في بني آدم ينازع في توحيد الربوبية، وحتى المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بشكل واضح بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، كما في الآيات في سورة المؤمنون وغيرها. ولهذا قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمانهم بالله إيمان بوجوده وإيمان بربوبيته، لكنهم يشركون في عبادته. فهذا أمر لا بد أن يكون معلوما، فلا يذهب الوهل إلى أن مهمة الأنبياء ومن سار على طريقهم هو إثبات وجود الله وإثبات ربوبيته. هذا أمر فطري، هذا أمر متحقق، هذا تحصيل حاصل، ما هذا هو مشروع الأنبياء. الأمم كانت تقر لله بذلك، بل حتى إنهم يقرون لله بالعبودية لكنهم يفسدونها بالشرك، فلهذا كانوا يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. رأيتم؟ إذن فقد كانوا يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره. وحتى الأمم السابقة كانوا يعبدون الله لكنهم يفسدونه في الشرك. أرأيتم الفتية أهل الكهف؟ قالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذا قد كانوا يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره. وهكذا قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى معبودة، فدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فتبين بهذا بأن دعوة الأنبياء والمرسلين هي دعوة ليس فقط إلى عبادة الله، بل إلى توحيد الله بالعبادة، دعوة إلى توحيد الله بالعبادة، بالإضافة إلى ما جاءوا به من البيان في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. خلص الشيخ رحمه الله من هذا التقرير المهم إلى نقد قوي بين لمذاهب المتكلمين في 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 مسألة التوحيد. فما هو مفهوم التوحيد عند المتكلمين؟ لنستمع.
وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع.
حسنا، بين الشيخ رحمه الله مفهوم التوحيد عند المتكلمين، وأن قصارى أن يثبتوا توحيد الربوبية. فإنهم إذا أرادوا أن يعرفوا التوحيد ويفسروا معنى لا إله إلا الله، قالوا هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا حق، هذا مسلم، لكن نقول هذا من البيان في مكان. فكل أحد يعتقد أن الله واحد في ذاته غير متجزئ ولا متبعض، هو سبحانه ذات لا تشبه الذوات، كما أنه تقوم به صفات لا تماثلها الصفات، ليس كمثله شيء، كما أنه سبحانه هو المدبر الخالق لا يشركه أحد في الخلق. هذه قضايا مسلمة، ولهذا أقام الله تعالى الحجة عليهم بإقرارهم بها، فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كانوا مقرين بذلك كله. إذن ما يفعله المتكلمون هو تحصيل حاصل وإضاعة وقت وعدم التفات إلى المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، حتى إنهم يجعلوا معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. سبحان الله، لا أصل من لغة ولا من شرع ولا من دين ولا أثارة من قول صاحب ولا تابع. يقولون معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، فيفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية ويبطلون مشروع الأنبياء. وإنما المعنى الحق للا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا الذي جاءت به رسل الله. وهم يستبسلون ويتفانون في إثبات هذه القضايا، ومن ذلك استدلالهم بما ذكر بدلالة التمانع، وهو دليل مشهور عند المتكلمين ولا بأس به. يعني يقولون لو كان للعالم خالقان وأراد أحدهما تسكين شيء وأراد الآخر تحريكه، أو أراد أحدهما إماتته وأراد الآخر إحياءه، فليس ثم إلا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يقع مراد كل منهما، وهذا ممتنع، لأن الحركة والسكون والحياة والموت نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذن بطل هذا الاحتمال. الاحتمال الآخر أن لا يقع مراد أي منهما، وهذا أيضا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن أن يرتفعا، لا بد إن وقع أحدهما ارتفع الآخر، وإن ارتفع أحدهما ثبت الآخر، فإما أن يكون ثابتا وإما أن يكون ساكنا متحركا، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. إضافة إلى ذلك لو لم يقع مراد أي منهما فليس مستحقا للألوهية، إذن بطل هذا الاحتمال. ماذا بقي؟ أن يقع مراد أحدهما دون الآخر، فمن وقع مراده فهو الإله المستحق للعبادة. وهم طبعا يثبتون هذا أنه الإله بمعنى الرب، ومن لا فلا يستحق، وهذا تقرير عقلي سليم لا بأس به. لكن نقول لهم ما لهذا جاءت الرسل وأنزلت الكتب؟ هذا أمر قد فطر عليه بنو آدم، إنما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لتحقيق توحيد العبادة كما سنرى، فالشيخ الآن سينقد مقالتهم. نعم.
ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. وقد تبين
أين الدليل على إقرارهم بالقدر؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ونحو هذه الآيات. نعم.
وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم.
نعم، الشيخ ينبه لما ذكر مسألة القدر بأن غاية ما يقع من الآدميين هو ما أوجبته الشبهة عندهم في خلق أفعال العباد، فصارت القدرية النفاة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، لكنهم مقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنه خالق العباد أنفسهم وخالق قدرتهم، لكنهم ينسبون خلق الأفعال إليهم إلى العباد أنفسهم، هذا غاية ما يقع وسببه شبهة. أما من حيث الجملة فهم مقرون بأصل المسألة. نعم.
وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات
مبدعة
لبعض الأمور
فهم
مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق.
طبعا هؤلاء أهل الفلسفة والطبع والنجوم هؤلاء ليسوا من أهل الأديان ولا ينتمون إليهم وليسوا من أتباع الأنبياء، لكنهم مع ذلك وإن أحالوا الخلق إلى الهيولة أو كما يقولون أو إلى العقل الفعال أو غير ذلك من اصطلاحاتهم، لكنهم مقرون بالصانع الأول ويزعمون بأنه خلق الهيولة ثم الهيولة صارت تخلق الأشياء، والمقصود بالهيولة يعني مادة الكون والطبيعة، فهم مع ذلك يقرون بأن الصانع الأول هو الله عز وجل ولا يقولون أن هذه الأشياء غنية عن الخالق. كل هذا ليبين الشيخ رحمه الله أن ما يسعى إليه المتكلمون إنما هو تحصيل حاصل وافتعال معركة بلا سبب. نعم.
فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور.
إذن هذا رد على قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، بأن هذه الجملة لم يقل بها أحد على سبيل الإطلاق، وإن وقع من بعض المشركين من يشبه الله تعالى بالله، من يشبه الله تعالى ببعض مخلوقاته أو العكس، يعني تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، لكن هذا شيء جزئي وليس شيئا مطلقا. نعم.
وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك.
نعم، تقدم هذا في الأصل الأول بما أغنى عن ذكره.
ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة، أو إنه يرى في الآخرة، أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد.
هكذا صنع المعتزلة أو صنع الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة، أن مقتضى التوحيد هو تجريد الرب سبحانه وتعالى عن أي وصف يضاف إليه. فأما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات وقالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وأن هذا هو مقتضى التوحيد، إثباته موجودا مطلقا بشرط الإطلاق، لا يتقيد باسم ولا يتقيد بوصف، وأن هذه الأسماء أحدثها له الناس وسموه بها، تعالى الله عما يقولون. فقد قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والمعتزلة نزلت عنهم درجة فقالوا هي أسماء بمنزلة الأعلام المحضة، لكنها لا تتضمن أوصافا فلا تضاف إليه صفة، وكل ما أضيف إليه من الأوصاف فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها. فزعموا أن هذا هو التوحيد. فالتوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات، كما أن العدل عند المعتزلة هو إنكار القدر، وهكذا. نعم. وزاد عليهم
غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة، فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد.
إذن هؤلاء هم الجهمية، ومن تقدم فهم المعتزلة. ولاحظوا يا إخوة أن لفظ الجهمية قد يستخدم على مراتب، فقد يطلق لفظ التجهم ويراد به تجهم الجهمية الذي هو التجهم المطلق، نفي الأسماء والصفات، وقد يطلق التجهم على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، وقد يطلق التجهم أحيانا على بعض الصفاتية من الأشاعرة، وقد تجدون هذا في بعض الكتابات، فمرادهم تجهم جزئي، لا يريدون بذلك أنهم كالجهمية الغلاة. فالمراتب ثلاث، هناك غلاة الغلاة وهم القرامطة الذين سيأتي ذكرهم وقد تقدم ذكرهم في الأصل الأول، ثم الغلاة الذين هم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الصفاتية الذين وقعوا في تعطيل جزئي. لكن إذا ما مر بكم عن بعض الأشعرية والماتوريدية الوصف بالتجهم، فإنه يراد به تجهم جزئي، لا التجهم المطلق الذي يقال عن المعتزلة والجهمية الأوائل. نعم.
وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له.
هذا تقدم معنا في الأصل الأول، لأن غلاة الغلاة وهم القرامطة لا قالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات، قالوا إن وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإن وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، فلا نفي ولا إثبات. وما دروا أنهم فروا من شيء فوقعوا في أشد منه، تقدم معنا هذا مرارا، فهم قد وقعوا في تشبيهه بما نسيتم بال لا المعدومات، من قال بنفي الإثبات بنفي المنفيات خويطر بالممتنعات. إذا نفوا النفي ونفوا الإثبات فقد وقعوا في تشبيهه بالممتنعات، لأن هذا هو نفي النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا كله تقدم في الأصل الأول. ثم قال
وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالإحياء.
بالأحياء طبعا، يعني من شبهه بالممتنعات هم غلاة الغلاة، ومن شبهه بالمعدومات هم الجهمية والمعتزلة، ومن شبهه بالجمادات هم الذين ينفون عنه الصفات الفعلية، فيزعمون أنه لا يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، وهذا يقع لبعض الصفاتية الذين ينفون عن الله الصفات الفعلية كالمجيء والنزول والاستواء، فهم في الحقيقة شبهوه بالجمادات، فاعتقدوا ربهم إلها جامدا لا يفعل ما يشاء ولا يقضي ما يريد. نعم.
ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة بالله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون الموحدين.
نعم، هذا كله قد تقدم بحمد الله، وهذه إشارات مجملة وإحالة على بعض ما تقدم بأن القول في الذات كالقول في الصفات. يعني نقول لهؤلاء المعطلة: إذا كنتم تثبتون لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات فلتثبتوا له صفات لا تشبه الصفات، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، ما دمتم تعقلون أنه يمكن وجود ذات متفردة لا تشبه الذوات فلتعقلوا إذن أنه يقوم بها صفات لا تشبه الصفات، لأن هذه الصفات مضافة إلى تلك الذات، وهذه الإضافة تفيد التخصيص وتمنع الاشتراك، فلا يكون الاشتراك إلا في اللفظ الذي لا بد منه للمخاطب ليفقه ويعقل وفي الذهن الدال على أصل المعنى، وأما في الخارج يعني خارج الذهن فهو متفرد لا يماثله ولا يشاركه أحد في اسمه وصفته. ثم انتقل إلى نقد القسم الثالث من توحيد المتكلمين.
وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد.
نعم، هم يعني يتوصلون بهذه اللفظة وهو قولهم إنه واحد في ذاته لا قسيم له، وهي لفظة مجملة لا يدرى على ما تدل، وكل لفظ في تعريف الرب ليس في الكتاب ولا في السنة فإنه محل للإيهام، والواجب الاقتصار على ألفاظ الكتاب والسنة لوضوح دلالتها، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتبادر هذا إلى ذهن أحد أصلا، فما الموجب لتقرير هذه الجملة؟ لكنهم يريدون بذلك نفي صفات ثابتة لله عز وجل، فكنفي علوه على عرشه ورؤيته من عباده في عرصات القيامة أو في الجنة أو غير ذلك، ويجعلون هذا من لوازم قوله واحد في ذاته لا قسيم له. فقد تبين
أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله.
نعم، إذن توحيد المتكلمين وإن تضمن حقا لكنه قاصر، وليس هو التوحيد الذي صار مفرق الطريق والفيصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فقد كانوا مقرين مسلمين بكل ما دعا إليه هؤلاء المتكلمون في توحيدهم، مقرون بذلك لا مشكلة عندهم، إذن فلما أكفرهم القرآن وأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا حمل عليهم السيف وجاهدهم؟ إذن ثم إذن شيء لم تتفطنون له معشر المتكلمين. نعم.
وليس المراد بالآلهة
بالإله
ليس المراد بالإله هو القادر على الاختلاف كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختلاف، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختلاف دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آني. والتوحيد
قال فهو إله بمعنى مألوه لا آله. نعم لا نعم فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله.
فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر.
هكذا بكل بيان وبكل وضوح وبكل صراحة، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن إله هنا فعال لكن يراد بها مفعول لا يراد بها فاعل. ففي التصريف وزن فعال قد يراد به مفعول وقد يراد به فاعل، وكثيرا ما تأتي فعال بمعنى مفعول، مثلا كتاب أي مكتوب، فراش أي مفروش، غراس أي مغروس، لباس أي ملبوس، كل هذه على وزن فعال ويراد بها مفعول. كذلك إله المراد مألوه يعني معبود تألهه القلوب محبة وتعظيما، لا إله بمعنى آله فاعل، لا ليس هذا. فإن المتكلمين أرادوا أن يفسروا إله بمعنى قادر أي فاعل، وليس هذا هو مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وإذا تبين
أن غاية ما يقدره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. فكذلك
طيب حسبك إذن، هذا دخول في بيان مفهوم التوحيد عند أهل التصوف المثبتين للقدر، لأن من تقدم من الجهمية من المعتزلة ونحوهم ينكرون القدر، فنرجع هذا إن شاء الله إلى قراءة الغد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.